صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليهم من رزقك، بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
حلت التقوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يسبقنا السلام والأمان، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم سلاما مقرونا بأغلى تحياتي وأصدق الأمنيات، مرة أخرى معكم في برنامجكم من سيرة الصالحين، ونرجو المتابعة وشكرا مسبقا. أيها المستمعون الأفاضل، نقف في هذه الدقائق عند القاعدة الفكرية والفقهية والسياسية التي انطلق منها آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف لخوض غمار المواجهة القاسية مع أعداء الإسلام، والتي يمكن أن نوجز هذه المنطلقات والركائز فيما يلي. أول تلك الركائز التي اعتمد عليها سماحته ضرورة السعي لإقامة دولة الحق، ذلك أن قضية الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن تعني في فهم السيد الشهيد الموقف السلبي من الأحداث والابتعاد عن المسؤولية الضخمة في توجيه الأمة وتحصينها وحفظ الشريعة والعمل على تطبيقها وتركيز دعائمها، بل كانت تعني العكس تماماً. فحينما يراد منا أن نؤمن بفكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يراد الإيحاء إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها الإمام المهدي تجسدت فعلا في الولي المنتظر، وأن الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلا. وثاني الركائز مستمعينا الكرام التي اعتمدها المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر في إرساء القواعد الفكرية والفقهية والسياسية هي أن الطريق الثوري هو السبيل لإقامة دولة الحق وليس الطريق الإصلاحي، وفي هذا السبيل فإن بذل الأنفس والدماء من أجل إقامة دولة الحق أمر مشروع لا مبرر للتوقف عنه على حساب الهدف، وأن مواجهة الظالمين غير ممكن بدون التضحية والفداء، والأعداء يقفون أمام كل عمل إسلامي مهما كان ضئيلا ويحاولون تصفية آخر قلاع الإسلام وحتى آخر مظهر من مظاهر الإسلام، ولا يكون السبيل إلا إحياء الأمة وتطبيق الشريعة ومواجهة الظالمين الطغاة مجرد النصح والتوجيه والإصلاح، بل لابد من خوض غمار ثورة لا تهدأ تكون نهايتها لصالح الإسلام. هذا من ناحية أحبتنا الكرام، ومن الناحية الأخرى فإن أخلاقية الهزيمة التي تعيشها أمة الإسلام لا يمكن اقتلاعها، ولا يمكن إعادة الروح الحية المسؤولة والتلاحم الكامل مع الهدف، أي إقامة دولة الحق، إلا بدماء زكية تذكر الأمة بكراماتها وبطولاتها وتاريخها المجيد، وتحيي فيها روح الأمل والطموح والتضحية. وقد كان الشهيد الكبير الصدر يؤكد أنه لابد من دم كدم الإمام الحسين عليه السلام يعيد للأمة يقظتها وحيويتها. أيها المستمعون الكرام، تبقى هنا مسألة حساب الأرباح والخسائر. هل يكون اقتحام هذا السبيل الجهادي والتضحية بخير أبناء الأمة الإسلامية أمراً يتضاءل ويتصاغر أمام الغاية المطلوبة؟ أم أن التضحية أكبر من الأرباح والدماء أعز من إقامة حكم الله عز وجل؟ في هذا الحساب كانت رؤية سيد الشهيد محمد باقر الصدر واضحة وقاطعة. إن كل شيء يهون في سبيل النهوض بالأمة الإسلامية وإعادة الحق إلى أهل الحق، أي تردد في ذلك يعبر عن انهزامية وتقاعس من تحمل الدور المهم.
Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم من سيرة الصالحين. إن ثالث الركائز التي اعتمدها الشهيد محمد باقر الصدر في حركته القيمة هي أن الفكر الإسلامي استطاع أن يهزم حضارة الشرق والغرب، وانتصر الإسلام في معركة الفكر والحضارات. لقد استطاع السيد الشهيد أن يطرح الفكر الإسلامي للأمة الإسلامية وللعالم أجمع طرحا حيا معاصرا، مؤكدا بذلك حقيقة ناصعة، وهي أن الفكر وحده لا يستطيع أن يصنع كل شيء. لابد من قيادة إسلامية مغامرة، لابد من قيادة تقصم ظهر الظالمين وتكسر عن الأمة الإسلامية طوق الحصار الشامل. هكذا كانت رؤية المفكر الكبير والشهيد الغالي السيد محمد باقر الصدر، ويوحي من ذلك فإن عليه أن يكون شهيدا محتسبا كما كان مفكرا كبيرا. عليه أن يتقدم صفوف الأمة جهارا وإن كلفه ذلك حياته، لكن هذا هو الجزء الآخر من الواجب. مستمعينا الكرام، كما يرى الشهيد الصدر أن المرجعية الدينية هي المسؤولة عن توجيه الأمة فكريا وقيادتها سياسيا، وعلى المرجعية الرشيدة أن تتصدى لأداء هذه المهمة العظيمة في كلا جانبيها الفكري والسياسي. وفي هذا المجال كتب السيد يقول: يمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة في 5 نقاط: نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، وإيجاد تيار فكري واسع في الأمة، وإشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي والقيمومة على العمل الإسلامي، وخامسا المرجعية الدينية ليست مسؤولة فقط، بل هي وحدها القادرة على توجيه الأمة وقيادتها ثم ضمان المسيرة وتأمينها من الانحرافات المحتملة. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن الشعب يحقق نجاحه في نضاله بقدر التحامه مع قيادته الروحية ومرجعيته الدينية الرشيدة التحاما كاملا. هذا مضافا إلى أن المرجعية الدينية والقيادة الروحية هي الحصن الواقي من كثير من ألوان الضياع والانحراف. ومن الجدير ذكره أن المرجعية الدينية هي وحدها التي تملك حق الشهادة والولاية الشرعية على الأمة، وبالتالي فإن شرعية التحرك السياسي يجب أن تستمد منها، حيث أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة. ويمكن أن نحلل هذه النقطة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أمرين، ولكن نذكر هذين الأمرين بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، هذان الأمران هما: الأول ولاية الفقيه على الأمة ونفوذ أمره وأحكامه عليها من ناحية شرعية، والثاني إن هذه الولاية ليست لكل فقيه، إنما هي فقط للفقيه المرجع الذي أعطته الأمة قيادتها ودانت له بالولاء والطاعة. ويتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عن المرجعية قائلا: يجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد هذه المقولة أولا صفات المرجع الديني في الاجتهاد المطلق والعدالة، وثانيا أن يكون حظه الفكري من خلال مؤلفاته وأبحاثه واضحا في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها، وثالثا أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخيا. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين، والذي تحدثنا فيها شيئا ما عن فكر الشهيد محمد بقر الصدر قدس سره الشريف، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر هادي الأمم وشاحذ الهمم نحو القمم مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته عليهم السلام، خزان العلم ومنتهى الحلم الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله عز وجل. مستمعين الأفاضل، سلام وألف سلام من الله سبحانه وتعالى على حضراتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع تجليات حضور السلام عند حضرة أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة للشاعر الكويتي بدر الدريع. البداية مع السيرة الأدبية للشاعر بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر بدر فاضل عباس الدريع عام 1982 في دولة الكويت. نشأ في بيئة أدبية حيث بدأت علاقته بالشعر في المرحلة الابتدائية، وفي سن 17 اعتلى منصة الحسينية الهاشمية. بعد تخرجه في المرحلة الثانوية انضم إلى معهد الدراسات التكنولوجية في عمر 17 ليدرس فيه تخصص الهندسة الكيميائية، وزامل في المعهد الشاعر محمد الحرزي والأستاذ مصطفى الدشتي، وكان لهما الفضل في تألقه الشعري، واستمر في قراءة الشعر العربي قراءة تحليلية. ركز على بناء تجربته الشعرية الخاصة، حضر جلسات قراءة الشعر مع سائر شعراء دولة الكويت، حيث تطرح في المناقشة والحوار مسائل لغوية ونحوية وبلاغية، والتي لا تخلو من قضايا نقدية وفكرية. ثم تمرس على قراءة الرواية وتفاسير القرآن الكريم وأصول الاختلاف بين المفسرين. أما الآن أحبائنا أعزائنا متابعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى مقطع من قصيدته تحت عنوان سطى حسنى بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
سطى حسنا فأذعنت اضطرابا، حري بالمحاسن أن تهابا، وما المقدام في الهيجا ولكن إذا ورد الجمال وما تصاب كأني والورى حاد وعيس أحن شجا وتتبعني طرابا إذا ما قلت ويح البين ظنوا بأن الوصل قبل البين طاب فلم أرى قبل عطر ذاع منه أناسا بالأنوف حست شرابا ولا من بعده لرخيم صوت مسامع معشر لثمت رضابا مليك سوط حاجبه محوف بأهداب له اصطفت حرابا أحابي ما بوسعي منه دلا وهل خلق بذي دل يحابا يقول ألست ممن قال زهدا أبر الناس من عق الكعابا وها هو من يريد النصح لكن تحرى الحق باطله دعابا فقلت له معاذ الله مهلا حذاري من الفهيم إذا تغابا بلى قد ثاب زهاد لرشد ولكن لا كمن بالحسن ثابا وإني للذي فقهت أناس ورقى فكان أوسعهم جنابا. إذا ما العقل أعياه سؤال عرفت بهاتف القلب الجواب أنام على أنين من ندوبي منام من افتدى طه انتدابا منام أبي الحسين قرير عين ومن قوسين كان الموت قابا عشية للدماء ظمئت قريش ففجر من دم الهادي سرابا تخاتله المنون ويتقيها بنفس تشرئب لها طلابا سكينة جنبه بفراش طه سكينة صارم للغمد آبا فتن فيه الإله رمى بطعم وحسبك طعمة كانت عقابا يشق بنومه طه الفيافي كما شقت عصا موسى العبابا وما من قبله آذان قوم سمعن بنائم يحدو ركابا منام فاق عند الله ليلا قيام الناس كلهم ثوابا فتن مات الأنام وشاخ دهر ومن فكت مآثره شبابا يرددها المحب إذا تغنى ويحييها الحسود إذا أعابا ويحييها الحسود إذا أعاب
أيها الأفاضل أيها الأكارم رتلنا لحضراتكم من تجليات الذكر في أمير البلاغة علي بن أبي طالب عليه ألف صلاة وسلام من قصيدة الشاعر بدر الدريع من دولة الكويت شاكرين لحضرته ولحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بخير وهناء ورقي وود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الإمام علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. قال الشاعر محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. قال الإمام علي عليه السلام: إنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكر وبالاعتبار، فإن أنت تفكرت في الدنيا فإنك لن تجدها أهلا لأن تبيع نفسك فيها، لأن الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة. ومسك الختام قول للإمام الحسن عليه السلام: أعظم من الذنب اليأس من الرحمة، وأشد من الذنب المماطلة بالتوبة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نلتقي بكم أيها الإخوة المؤمنون مرة أخرى في رحاب صحيفة سيد الساجدين الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زلنا معكم في شرح الدعاء 39 الذي كان عنوانه طلب العفو والرحمة. بعد أن ذكر صلوات الله وسلامه عليه طلب أن العفو عن ذنوبه بشكل عام وأن يهبه ما لم يقدر على حمله، قال عليه أفضل الصلاة والسلام:
وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين.
هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يفصل ما يبهضه حمله، يعني ما لم يستطع أن يحمله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أنه في الحلقة السابقة ذكرنا أنه ذكر سلام الله عليه في المقطع الذي قبل هذا المقطع، ذكر دعاءه لله وطلبه من الله سبحانه وتعالى بأن يستوهبه ما لا ينقصه بذله، ثم فصل هذا الذي لا ينقصه بذله، وذكر هو أن يستوهبه نفسه التي خلقها ليس لحاجة منه إليها. الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان، وخلق البشر، وخلق الكون كله ليس لحاجة إلى ذلك، يعني ليس أنه محتاج، أنه سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى شيء من ذلك. بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يقول أيضا: وأستحملك ما لا يبهضك حمله. هذا ذكره بشكل عام. الآن يأتي ليفصل وليذكر ما أبهمه سابقا، فيقول: أطلب منك يا إلهي أن تحمل عني ما قد بهضني حمله. ما هذا الذي، أو ما هو هذا الذي يبهض الإمام حمله؟ قال عليه السلام: أستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله. يعني الذي بهضني وأثقل ظهري بحمله هو الذنوب. الذنوب، لأن الذنوب لا طاقة لي على حملها. فأطلب منك يا إلهي أن تحمل عني ذنوبي، ذنوبي هذه التي أثقلتني وضاق بها صدري، وأنا يا إلهي أطلب المعونة منك بأن تمنحني القوة على حملها، هذه القوة التي أستعد بها لغفران هذه الذنوب ومحو هذه السيئات الكثيرة التي ينوء بها ظهري والتي تثقل ظهري. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي. كما ذكرنا سابقا ومرارا وأكثر من مرة أن تقديم ذكر محمد وآل محمد للدعاء أحرى للإجابة. وهنا طبعا الفاء هنا لترتيب الدعاء والمدعو به، يعني ترتيب الدعاء وترتيب ما يدعى به على ما قبله. فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي. إلهي من علي بأن تهب لنفسي مع ظلمها، لأن النفس ظالمة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فيقول: يا إلهي هب لنفسي ومن عليها مع ظلمها، مع ما هي عليه من ظلم، من عليها بفكاكها من رهانها ومن وثاقها. ما هذا الرهان وما هذا الرهان وما هذا الوثاق؟ لأن كل نفس رهينة على الوفاء بالميثاق الذي واثقها الله سبحانه وتعالى به، والعهد الذي أخذه عليها. ما هو هذا العهد وما هو هذا الميثاق؟ كل نفس أخذ الله سبحانه وتعالى عليها عهدا وميثاقا بأن تلتزم أوامره، وأن تبتعد عن معاصيه، وأن تترك الانحراف عن صراطه. كل نفس حين خلقها الله سبحانه وتعالى في عالم الذر، وقيل أنه في حين خلقها، قيل في عالم الذر وقيل حين خلقها، أخذ عليها العهد والميثاق بأن تلتزم أوامره. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا هو العهد وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على نفس كل إنسان، على نفس كل مخلوق، بأن تلتزم أوامره وتترك معاصيه، بأن تلتزم بما يأمرها الله سبحانه وتعالى به. فهنا هذه النفس رهينة وموثقة بهذا العهد وبهذا الميثاق. فهنا الإمام سلام الله عليه يطلب من الباري جل وعلا بأن يفك هذه النفس على ما هي عليه من ظلم، يفكها من هذا الوثاق ويفكها من هذا الرهان الذي أوثقها والذي ارتهنت به، لأنها رهينة على هذا الوفاء، أو رهينة على الوفاء بهذا الميثاق. فهنا الإمام سلام الله عليه يقول: وهب لنفسي على ظلمها نفسي. ثم قال: ووكل رحمتك باحتمال إصري. اجعل يا إلهي رحمتك، اجعل يا إلهي هذه الرحمة الواسعة منك، رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اجعلها وكيلة وقائمة باحتمال إصري. باحتمال إصري، ما هو هذا الإصر؟ الإصر بلا أشكال هنا هو الذنوب الكثيرة هذه التي آصرت الإمام، يعني آصرت نفس الإنسان عموما، وإلا فإن الإمام سلام الله عليه أبعد ما يكون عن الذنوب. اجعل يا إلهي رحمتك الواسعة هذه التي وسعت كل شيء، اجعلها وكيلة وقائمة باحتمال إصري من هذه الذنوب، وهذا الإصر هو الذنوب الكثيرة التي آصرتني، بمعنى حبستني في مكاني لشدتها، بحيث لما أستطع المشي باعتبار ثقل هذه الذنوب، ووكل رحمتك باحتمال إصري. فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الخاطئين. فكم يا إلهي، كم هنا إما أن تكون خبرية أو استفهامية كما مضى معناها. فإذا قلنا بأنها خبرية بمعنى كثير، فالمعنى كثير يا إلهي قد أدركت رحمتك الذين أساءوا وعملوا السوء وأصابتهم، وكثير قد عم عفوك أصحاب الخطايا الذين تعمدوا الذنب وقصدوا فعله وشملهم عفوك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
معارج النور.
يا الله،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم
سيدي. إن ألتجي ما لي سوى باب الدعاء، يا واحدي فالمرتجي ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير ربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعزيت.